الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. إلى أن قال: وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قال الشارح رحمه الله: أي هما الخصلتان في الناس كفر، حيث كانتا من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله تعالى ورزقه علمًا وإيمانًا يستضيء به، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرًا كالكفر المطلق، فإنما هو من كبائر الذنوب، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنًا الإيمان المطلق حتى يسلم. وفرق بين الكفر المعرف باللام الكفر، كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة. فالكفر هنا الكفر المطلق، وبين كفر منكر في الإثبات، كما في هذا: اثنتان في الناس هما بهم كفر بدون أل، وذلك من كبائر الذنوب. قوله: الطعن في النسب، الأول الطعن في النسب، أي عيبه أن تعيب نسب أخيك، يدخل فيه أن يقال: هذا ليس ابن فلان، مع ثبوت نسبه. إذا كنت تعلم أن فلان ابن فلان ثم تقول هذا ليس ابنه، هذا داخل في الطعن في النسب. الثاني النياحة على الميت، أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائل الميت لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر. فالنياحة على الميت رفع الصوت بالبكاء وتعداد أوصاف الميت وفضائل الميت، فهذا من كبائر الذنوب لأنه ينافي الصبر. فالمسلم إذا أصيب بمصيبة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، أي نحن عبيد لله وإليه نرجع، فلا يسعنا إلا الصبر على أقدار الله عز وجل. كقول النائحة: واعض داه وناصراه، ونحو ذلك، يعني تزعم أن هذا الميت كان عضداً لها وناصر لها ونحو ذلك، فهذه النياحة من كبائر الذنوب، فلا يجوز أن يقول المسلم هذا عند موت الميت، بل عليه أن يصبر ويحتسب ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وفيه دليل على أن الصبر واجب، وأن من الكفر ما لا ينقل عن الملة، يعني كفر من أعمال الكفار كالطعن في النسب والنياحة على الميت، هذا من كبائر الذنوب، فيجب على المسلم أن يحذر ذلك. ولهما أي البخاري ومسلم رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، الذي عند المصيبة يضرب خده ويشق ثوبه ويدعو بدعوى الجاهلية يا ويلاه يا ثبوراه، فمن فعل ذلك ليس منا، ويدل على أن هذا من كبائر الذنوب، فيجب على المسلم أن يحذر، فلا يضرب خده ولا يشق ثوبه ولا يدعو بدعوى الجاهلية، بل يصبر ويحتسب ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري وأحمد رحمهم الله كراهية تأويلها ليكون أوقع في النفوس، يعني فيه زجر وتحذير، ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، وهو يدل على أن ذلك ينافي كمال الإيمان الواجب. ضرب الخدود وشق الثيوب وشق الثياب ينافي كمال الإيمان، فالمؤمن يصبر على أقدار الله عز وجل. قوله ليس منا من ضرب الخدود، وقال الحافظ خص الخد لكونه الغالب، غالبا الناس يضربون خدودهم، وإلا فضرب بقية الوجه مثله، لا يجوز أن يضرب جسده عند المصيبة، بل يجب أن يصبر ويحتسب. قوله وشق الجيوب هو الذي يدخل في الرأس، هو الذي يدخل الرأس في ثوب، الجيب هو ما مدخل الرأس في الثوب، فالذي يشق جيبه يعني مدخل رأسه عند المصيبة ليس منا، وهذا من كبائر الذنوب، وهو الذي يدخل في الرأس الثوب، وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على الميت، فالمسلم لا يفعل ذلك، بل يصبر على أقدار الله جل جلاله. قوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هو ندب الميت، وقال غيره: هو الدعاء بالويل والثبور. وقال ابن القيم رحمه الله: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ، وتفضيل بعضهم على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي، فكل هذا من دعوى الجاهلية، فالمسلم يصبر على أقدار الله عز وجل. وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان رحمهم الله عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور، لعن التي تخمش وجهها عند المصيبة أو تشق ثوبها عند المصيبة أو تقول يا ويلاه يا ثبوره، ملعون المرأة ملعونة التي تفعل ذلك، وهذا من كبائر الذنوب، فعلينا أن نحذر أهلنا وأولادنا والمسلمين من ذلك. وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، أي من المعاصي الكبار، وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صادقاً وليس على وجه النوح والتسخط. نص عليه أحمد رحمه الله لما وقع لأبي بكر رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنهما عندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس خمش الوجه وشق الجيب، وإنما هو بعض ما حصل. وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء. البكاء بدمع العين وحزن القلب معفو عنه، ولكن رفع الصوت بالبكاء وتعداد أوصاف الميت هذا هو المحرم، لأنه يشعر بعدم الصبر. لما في الصحيح رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم وهو رضيع طفل عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وفي الصحيحين رحمهم الله عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته رضي الله عنهن ولها صبي في الموت، يعني ينازع، فرفع إليه أي الصبي ونفسه تقعقع أي ينازع كأنها شن أي كأنها قربة، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم. فقال سعد رضي الله عنه: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. البكاء بدمع العين رحمة لا يؤاخذ الله به، ولكن الممنوع رفع الصوت بالبكاء وندب الميت. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده العقوبة في الدنيا عجل له العقوبة في الدنيا يعني بالأمراض والمصائب، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وأخرجه ابن عدي رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، والطبراني رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. قوله: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، أي يصب عليه البلاء والمصائب لما فرط من الذنوب منه، فيخرج منها من الدنيا وليس عليه ذنب يوافى به يوم القيامة. فالمصائب يكفر الله بها الذنوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها، وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. فنفس البلاء يكفر الله به الذنوب والخطايا، وهذا من أعظم النعم. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك فيكون شرًا عليه. المصائب نعمة إلا إذا ارتكب الإنسان بعض المعاصي بسبب المصيبة فيكون شرًا، وأما إذا صبر واحتسب فيكفر الله به الذنوب. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو وجع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينه، فهذا كانت العافية خيرًا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة، كما أن من أوجبت له المصيبة صبرًا وطاعةً وكانت في حقه نعمة دينية فهي بعينها فعل الرب عز وجل ورحمةٌ للخلق، والله تعالى محمودٌ عليها. فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمةٌ في دينه، وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه وهو ثناؤه، قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات. فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك، انتهى ملخصا. فعلى المسلم إذا أصيب بشيء من المصائب أن يصبر ويحتسب. قوله وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه، أي أخر عنه العقوبة بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة، وهو بضم الياء وكسر الفاء، يوافي حتى يوافي به يوم القيامة، بضم الياء وكسر الفاء منصوباً بحتى مبنياً للفاعل. قال العزيزي رحمه الله أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب وفيها فيستوفي ما يستحقه من العقاب. وهذه الجملة هي آخر الحديث. فعلى المسلم أن يصبر ويحتسب. فأما قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إلى آخره، فهو أول حديث آخر، لكن لما رواهما الترمذي رحمه الله بإسناد واحد وصحابي واحد رضي الله عنه جعلهما المصنف كالحديث الواحد، وفي التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك. إذا أصابك الله بشيء من المصائب اصبر واعلم أن الله يكفر عنك الذنوب ويغفر لك، كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرٌ لكم وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شرٌ لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي رحمه الله. قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس رضي الله عنه، فذكر الحديث السابق ثم قال وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عظم الجزاء الحديث، ثم قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ورواه ابن ماجه رحمه الله. قال المعلق قال الشيخ الألباني وسنده حسن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أن ابن سنان هذا وهو صدوق له أفراد كما في التقريب. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن محمود بن لبيد رضي الله عنه رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوماً ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. قال المنذري رحمه الله: رواته ثقات. فعلى المسلم أن يصبر ويحتسب ويعلم أن الله تعالى يكفر به الذنوب. قوله: إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء، إن عظم الجزاء، إن عظم الجزاء، ويجوز ضمها مع سكون الضاء. عظم أي من كان ابتلاؤه أعظم كمية، يعني عددا وكيفية أي صفة. وقد يحتج بهذا الحديث، وقد يحتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا. ورجح ابن القيم رحمه الله أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، إلا إذا كانت سبباً لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها. وعلى هذا يقال في معظم في معنى الحديث: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء إذا صبر واحتسب. قوله: وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم. ولهذا ورد في حديث سعد رضي الله عنه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة أي قوة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجة والترمذي وصححه رحمهم الله. هذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد. فإذا عرف العبد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأولياء أي المؤمنون المتقون يصيبهم البلاء في أنفسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفعه عنهم إلا الله عز وجل، عرف أنهم الأنبياء والصالحون لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا دفعاً، فلأن لا يملكوه لغيرهم أولى وأحرى، فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة. لا يجوز دعاء غير الله والاعتقاد في غير الله، فغير الله لا يملك شيئا. وفي وقوع الابتلاء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين من الأسرار والحكم والمصالح وحسن العاقبة ما لا يحصى، حتى يعلم الناس أن الأنبياء والصالحون لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا دفعاً، فيدعو الله وحده ويلجأ إلى الله وحده. قوله: فمن رضي فله الرضا، أي من الله تعالى. إذا رضي بقدر الله الله يرضى عنه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. والرضا قد وصف الله تعالى به نفسه في مواضع من كتابه، كقوله تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم إنا نسألك رضاك يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ومذهب السلف رحمهم الله وأتباعهم رحمهم الله من أهل السنة إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل. صفات الله على ما يليق بالله، ليس كصفات المخلوقين، بل على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. فإذا رضي الله تعالى عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر. والرضا هو أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه، وقد يجد لذلك راحة وانبساطا، محبة لله وثقة به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. فعلى المسلم أن يرضى بقدر الله ويصبر، ويعلم أن الله تعالى يكفر به الذنوب. قوله: ومن سخط، وهو بكسر الخاء. قال أبو السعادات رحمه الله: السخط الكراهية، السخط الكراهية للشيء وعدم الرضا به. أي من سخط على الله فيما دبره فله السخط، أي من الله، نعوذ بالله من سخط الله، وكفى بذلك عقوبة. وقد يستدل به على وجوب الرضا، وهو اختيار ابن عقيل رحمه الله، واختار القاضي رحمه الله عدم الوجوب، ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم. فالرضا صفة المؤمنين، أن يرضوا بما قدر الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يجي الأمر به، الأمر بالرضا، كما جاء الأمر بالصبر، وإنما الثناء على أصحابه، جاء الثناء على من رضي بقدر الله. قال: وأما ما يروى من صبر، من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سوائي. فهذا إسرائيلي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول من أخبار بني إسرائيل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الواجب الصبر على قدر الله، وينبغي للمؤمن أن يرضى بقدر الله، لأن الله يكفر به الذنوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأعلى من ذلك، أي من الرضا، أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها. هذا أعلى من الرضا، أن يشكر الله لأنه يكفر به الذنوب. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، صفحة 242: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يجب الإيمان بذلك تماما. وقد ذكر المؤلف الإمام ابن تيمية رحمه الله هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، وأن كل منهما تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. ونؤمن أن الله تعالى علم كل شيء وكتبه قبل خلق المخلوقات. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالله عز وجل خلق القلم وأمره أن يكتب بكل ما هو يكون إلى يوم القيامة، فكل شيء مكتوب عند الله جل وعلا. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، أي لم يكن ليفوته، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام، أي التي الأقلام التي كتبت المقادير، وطويت الصحف التي كتب فيها المقادير، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. سبحان الله. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. سبحان الله. فالله علم كل شيء وكتب كل شيء، فعلى المسلم أن يرضى ويصبر بقدر الله عز وجل، ويتوب ويستغفر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين في بطن أمه قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. اللهم اجعلنا سعداء يا أرحم الراحمين. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم، ومنكره اليوم قليل. فالذي ينكر هذا يكفر، لأنه كذب القرآن والعياذ بالله. فالدرجة الأولى تتضمن أولاً الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء، فالله علم كل شيء، وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصوف به أزلاً وأبداً كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال، وعلم به جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. فكل ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث فهو مطابق لما علمه الله عز وجل أزلاً. ثانياً، أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ، فما علم الله كونه ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور، أي صغار الأمور وجليلها، قد أمر القلم بكتابته، كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. قال المعلق رواه مسلم بلفظ: كتب الله مقادير الخلائق جل جلاله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكما في الحديث الذي ذكره المؤلف الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال المعلق: رواه بنحوه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم رحمهم الله. قال الترمذي رحمه الله: حسن غريب. وصححه ابن جرير الطبري رحمه الله في التاريخ، وابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن، والألباني رحمه الله في صحيح الجامع: إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأول هنا بالنصب، إن أول على الظرفية، والعامل فيه قال، أي قال له ذلك أول ما خلقه. وقد روي بالرفع أول على أنه مبتدأ وخبره القلم. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في العرش والقلم أيهما خلق أولا. وحكى العلامة ابن القيم رحمه الله في ذلك قولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم. الإمام ابن القيم رحمه الله اختار أن العرش مخلوق قبل القلم. قال في النونية قصيدة للإمام ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. العرش قبل القلم ثم القلم. وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، بكل ما يقع من كائنات وأحداث، فهو مطابق لما كتب فيه، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه أي يفوته، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ، فإن فيه مقادير كل شيء، ويكون في مواضع تفصيلاً يخص كل فرد، كما في الكلمات الأربع التي يؤمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين في بطن أمه: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. اللهم اجعلنا سعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المعلق من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه أي يفوته، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. انظر صحيح الجامع كما رواه أبو داود والترمذي رحمهم الله وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي بن كعب وعبالة بن الصامت رضي الله عنهم مرفوعاً وموقوفاً. فهذا تقدير خاص أي الجنين، وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية قديماً مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وكانوا يقولون إن الأمر أنف، أي لا يعلمه إلا بعد وقوعه. ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر، لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. قال المعلق: معبد الجهني هو معبد ابن عبد الله ابن عليم الجهني البصري، أول من قال بالقدر. نهى الحسن رحمه الله عن مجالسته، وقال هو ضال مضل، قتله الحجاج سنة 80 هجرية، وقيل صلبه عبد الملك بن مروان. انظر ميزان الاعتدال كتاب والأعلام. وغيلان الدمشقي هو غيلان ابن مسلم ابن أبي غيلان أبو مروان الدمشقي، كاتب بليغ، ثاني من تكلم في القدر، أخذه عن معبد الجهني. صلبه هشام بن عبد الملك بدمشق بعد عام 105. انظر الأعلام. الحمد لله، فالذي ينكر القدر ينكر علم الله بكل شيء وكتابته بكل شيء، فهو كافر لأنه كذب الكتاب والسنة. وأما الدرجة الثانية، الدرجة الأولى أن نعلم أن الله علم كل شيء في الأزل، والثاني أن الله كتب كل شيء. هذا هو الدرجة الأولى، تتضمن علم الله بكل شيء في الأزل وكتابته في كل شيء في اللوح المحفوظ. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اللهم اجعلنا منهم، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد سبحانه وتعالى. فهذه الشيء الأول من الدرجة الثانية، الإيمان بأن الله بأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأن كل شيء بمشيئة الله جل جلاله. وأما الدرجة الثانية فهي تتضمن شيئين أيضاً، أولهما الإيمان بعموم مشيئة الله تعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد، وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن، سواء كان مما يحبه الله ويرضاه أم لا، فكل ذلك بمشيئته وحكمته سبحانه وتعالى. وثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى، وأنها مخلوقة له لا خالق لها سواه، لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فالعباد فاعلون والله خالقهم وخالق أفعالهم، ويجب الإيمان بالأمر الشرعي وأن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام ونهاهم عن معصيته، ولا منافاة أصلاً بين ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليفه العباد بما شاء من أمر ونهي، فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره بالفعل. ولهذا جمع الله بين المشيئتين بقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ومشيئة العبد تحت مشيئة الله عز وجل، كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي المتعلق بما يحبه الله ويرضاه، فقد يشاء الله ما لا يحبه لحكمة ويحب ما لا يشاء كونه لحكمة. فالأول كمشيئته وجود إبليس وجنوده، الله شاء وجود إبليس وجنوده لحكمة ليبتلي العباد. والثاني كمحبة إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين، الله يحب من الكافر الإيمان ويحب من الطاعة من العبد الطاعة وتوبة الفاسقين، يحب من الفاسقين أن يتوبوا، ولو شاء ذلك لوجد كله، فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فكله بمشيئة الله، ولله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. نسأل الله أن يثبتنا جميعاً على الإسلام والإيمان، ويغفر لنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. والعباد فاعلون حقيقةً، والله خلق أفعالهم. العباد فاعلون والله خلق أفعالهم. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. العباد هم يعملون، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء وبين كون العبد فاعلاً لفعله، فالعبد هو الذي يوصف بفعله، فهو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. والله خالقه وخالق فعله، لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة اللتين بهما يفعل. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي رحمه الله، غفر الله له وأجزل مثوبته، آمين: إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير أو عمل شيئاً من المعاصي كان هو الفاعل لذلك، كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيء، وفعله المذكور بلا ريب قد وقع باختياره، وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك، وأنه لو شاء لم يفعل، وكان هذا هو الواقع، وهو الذي نص الله عليه في كتابه ونص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أضاف الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد، وأخبر أنهم الفاعلون لها وأنهم ممدوحون عليها إن كانت صالحة، ومثابون وملومون عليها إن كانت سيئة، ومعاقبون عليها. فقد تبين بلا ريب أنها واقعة منهم باختيارهم، وأنهم إذا شاءوا فعلوا وإذا شاءوا تركوا، وأن هذا الأمر ثابت بعقل وحس وشرع ومشاهدة. ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم، كيف تكون داخلة في القدر؟ وكيف تشملها المشيئة؟ فيقال بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها، فيقال بقدرتهم وإرادتهم، هذا يعترف به كل أحد، فيقال ومن خلق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم؟ فالجواب الذي يعترف به كل أحد أن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم، والذي خلق ما به تقع الأفعال هو الخالق للأفعال. فهذا هو الحل الذي يحل الإشكال ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار. ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة، وصرف عنهم الموانع، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة. اللهم اجعلنا سعداء، ويسر لنا طريق السعادة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وكذلك خذل الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتوكلوا عليه، فولاهم ما تولوا لأنفسهم. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا يا رب العالمين. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها، وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات، فلا يقع منها شيء إلا بتلك المشيئة، وأن خلقه سبحانه والأشياء بمشيئته، إنما يكون وفقاً لما علمه منها بعلمه القديم، ولما كتبه وقدره في اللوح المحفوظ، وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم، وأنهم الفاعلون حقيقةً لهذه الأفعال بمحض اختيارهم، وأنهم لهذا يستحقون عليها الجزاء، إما بالمدح والمثوبة، وإما بالذم والعقوبة، وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعلاً لا ينافي نسبتها إلى الله إيجاداً وخلقاً، لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، قال المعلق: الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. قال ما رواه أبو داود رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وفي سنده زكريا بن منصور، قال الهيثمي في مجمع الزوائد رحمه الله، وثقه أحمد بن صالح وغيره، وضعفه جماعة. فيجب أن نؤمن بالقدر، وظل في القدر طائفتان كما تقدم: الطائفة الأولى القدرية نفاة القدر الذين هم مجوس هذه الأمة، كما ورد ذلك في بعض الأحاديث مرفوعًا وموقوفًا، وهؤلاء ضلوا بالتفريط وإنكار القدر، وزعموا أنه لا يمكن الجمع بينما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه، وبينما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته، لأن ذلك العموم في زعمهم إبطال لمسؤولية العبد عن فعله وهدم للتكاليف، فرجحوا جانب الأمر والنهي، وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد، وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته، فأثبتوا خالقين غير الله، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم يزعمون أن العبد يخلق فعله، فالعبد فاعل والخالق هو الله، العبد فاعل والله عز وجل خلق العبد وخلق فعله. لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية فجعلوه خالقًا مع الله، فكذلك هؤلاء جعلوا العباد خالقين مع الله، فلهذا مجوس هذه الأمة، وقولهم باطل، لا خالق إلا الله جل جلاله، العباد فاعلون والله خالقهم وخالق أفعالهم. والطائفة الثانية يقال لها الجبرية، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة، بل هو في زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا فعل، كالريشة في مهب الرياح، وإنما تسند الأفعال إليه مجازا، فيقال صلى وصام وقتل وسرق، كما يقال طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر، فاتهموا ربهم بالظلم جل جلاله سبحانه، وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه، ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم، واتهموه بالعبث في تكليف العباد، وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهي، ألا ساء ما يحكمون. الجبرية هم الجهمية، يقولون العبد لا قدرة له، الفعل فعل الله، وهؤلاء ضلوا وكفروا، لا خالق إلا الله، فالعباد فاعلون والله خالقهم وخالق أفعالهم. فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. الإيمان قول وعمل، قول القلب أن يستيقن القلب، وقول اللسان أن ينطق بشهادتين وما يجب النطق به، وعمل القلب وهو الاعتقاد، واللسان أن ينطق بما يجب النطق به، والجوارح العمل بما أوجب الله. قال المعلق: قول القلب تصديقه وإيقانه، قول اللسان النطق بالشهادتين، وعمل القلب النية والإخلاص والمحبة والانقياد، وعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار، وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها مثل القيام والركوع والسجود. فالإيمان قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كلما عملت طاعة يزيد إيمانك، وكلما وقعت في معصية ينقص إيمانك، فعليك أن تتوب إلى الله جل جلاله. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب وعمل بالأركان، وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. فالإيمان المطلق الإيمان الكامل يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه،